بأفضل شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله، وبارك لكم عيد الأضحى وعيد القدير عيد الله الأكبر. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الكلام أيها الأخوة مع المطالب الأخيرة الشعبية، هذا الكتاب الشريف كتاب الحلقة الثانية. احنا حتى نساوي الأخوة في مباحثة الحلقة مع المباحثتين السابقة، قدمنا عيدية للأخوة في المباحثتين السابقة، لم أضع يدي في جيبي، إنما صرفت جهدا بسيطا مجموعة من الكلمات أذكرها لكم. إحنا هذا العيدية هي استذكار المطالب السابقة، ربطها مع المطلب الحالي لا يكون هناك فاصل بسبب التعطيلات الكثيرة. كل ما نتحدث عن المطلب الأخير في الحلقة الذي يجعله كثير من المصنفين الكتب الأصولية يجعلون مبحث التعارض خاتمة لكتبهم ومصنفاتهم، قلنا أن التعارض هو التنافي بين مدلولين دليلين، وقلنا أن الحديث في التعارض سيكون في ثلاث محاور. المحور الأول التعارض بين دليلين محرزين، المحور الثاني التعارض بين أصلين عمليين، المحور الثالث التعارض بين دليل محرز وأصل عمل. كنا نتحدث في المحور الأول وقلنا بأن التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر هذا الذي له علاج، وعلاجه كما في الشك، علاجه هو قاعدة الجمع العرفي. متى يكون التعارض غير مستقر؟ عندما يكون أحد الدليلين ماذا؟ كاشفا مبينا قرينة على الدليل الآخر، فهذا التعارض يسمى تعارض غير مستقر. نحن من خلال قاعدة الجمع العرفي نستطيع أن نجمع بين هذين الدليلين المتعارضين بالتعارض غير المستقر، وبالتالي نستطيع الانتفاع من كلا الدليلين. وتارة أخرى التعارض يكون مستقرا مستحكما. ومتى يكون ذلك؟ عندما لا يكون أحد الدليلين هذا الدليل حافيا كاشفا مبينا قرينة على الدليل الآخر، هذا يسمونه التعارض المستقر. تساءلنا في التعارض غير المستقر تجرون قاعدة أو قواعد الجمع العرفي، بالتعارض المستقر بماذا تحكمون؟ قلنا ترى إلى علاقة بمطلب اليوم. في التعارض المستقر بماذا تحكمون؟ قلنا إذا تذكرون احنا شكلنا محكمة، قلنا أولا نعرض الدليلين المتعارضين على دليل الحجية العام، وذكرنا خمسة احتمالات، قلنا قاعدة المحكمة تخيلوها عالم إثبات، خارج المحكمة عالم ثبوت. في عالم الثبوت هناك خمس فرضيات وخمس احتمالات، اثنين من الاحتمالات الخمسة نحن طردناها لم ندخلها للقاعدة اللي هي عالم الإثبات، وأبقينا ثلاثة احتمالات أدخلناها إلى القاعدة. ذكروني بالاحتمالات الثلاثة. أنا أذكركم فأقول الاحتمال الأول أن نثبت الحجية لواحد من الدليلين دون الآخر. هذا قلنا الاحتمال وإن كان ممكنا في خارج القاعدة في عالم الثبوت، لكن لما ندخله للقاعدة ونعرضه على السيد القاضي اللي هو دليل الحجية العام، هذا الاحتمال مع إمكانه مقبولا غير مقبول. غير مقبول لماذا؟ وذلك أحسنكم يلزموا أنه الترجيح بلا مرجح. الاحتمال الثاني اللي هو بالتسلسل كان الاحتمال الرابع، وهذا مهم جدا، العلاقة المطلب بعد اليوم. الاحتمال الرابع أن نقول بالتخيير بين الدليلين المتعاوضين، لو تأخذ هذا لو تأخذ هذا، وهذا الاحتمال في خارج القاعة في عالم الثبوت ممكن، لكن لما ندخله للقاعة وإن كان ممكنا مقبولا غير مقبول. غير مقبول لماذا؟ تخيير مو ترجح بلا مرجح، لو كيف لو هذا لو ذا. إذا تذكرون قلنا وذلك لأن وذلك لأن نحن وأدلة الحجية العامة فإنها تثبت التعيينية لن تخييرية، والتخييرية تحتاج إلى المهونة. هاي الجملة الأخيرة ركز وياي، راح أعيدها مرة أخرى وهي إلها مساس مباشر في مطلب اليوم. التخيير بين الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر مع إمكانه هل هو مقبول أم لا؟ قلنا إذا عرضنا هذا الاحتمال رجل وهذا الاحتمال على أدلة الحجية العامة دليل الحجية فإنه يقول هذا الاحتمال وإن كان ممكنا إلا أنني لا أقبل به. لماذا؟ وذلك لأنني أقصى ما أدل عليه هو التعيينية للتخييرية، والتخييرية تحتاج إلى مهونة. هذا إذا قصرنا رد وهاي الإحتياج، إذا قصرنا النظر عن المؤثرات عن هيك عبرت البسيط عن المؤثرات الخارجية، قصرنا النظر عن الأدلة الخاصة وعرضنا هذا الاحتمال احتمال التغيير بين الدليلين المتعارضين، عرضناه على دليل الحجية العام مع قطع النظر عن وجود أو عدم وجود أدلة خاصة. سيد القاضي دليل الحجية العام قال وإن كان ممكن إلا أنني لا أقبل به. واضح إن شاء الله. الاحتمال الخامس والأخير، شنو كان الاحتمال الخامس؟ تفاقم الدليلين المتعارضين. وهذا قلنا هذا الاحتمال ممكن في عالم الثبوت من دخلنا للسيد القاضي دليل الحجية العام، قال هذا الاحتمال فضلا عن كونه ممكنان فهو مقبول، فإن الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر لا ننتبع منهما معا بل نسقطهما عن الحجية. إذن فالقاعدة عند تعارض الدليلين بالتعارض المستقر هي التفاقم. لكن في المطلب الأخير شوية احنا تراجعنا، قلنا نعم القاعدة عند تعارض الدليلين بالتعارض المستقر هي التفاقم، لكن استثنينا حصة. شنو هاي الحصة؟ شنو هاي الحصة؟ إذا كانت هناك مرجحات، فعندما يكون الدليلان المتعارضان بالتعارض المستقر واحد منهما موافق للكتاب والآخر ماذا؟ فماذا نرجح المؤمن؟ او عندما يكون واحد منهما ماذا؟ مخالفة للعامة والآخر موافقا للعامة، فماذا؟ نرجح المخالف. إذن قاعدتنا العامة عند التعارض بين الدليلين بالتعارض المستقر هي التساقط، واستثنينا من ذلك ما إذا كان الدليلان من قبيل روايات الأئمة عليهم السلام، وكان أحد الدليلين موافقا للكتاب والآخر مخالف، أو كان أحد الدليلين مخالفا للعامة والآخر موافق لهم، فنرجحه. بعد ما تشتغل التساقط، لا تساقط معقول، فماذا نفعل؟ نرجحه ونأخذه بأي الأخبار، الموافق للكتاب والمخالف ولا نجري التصاف. هذا كله بيناه فيما سبق. مطلب اليوم الاحتمال، مطلب اليوم يبتني على مقدمة ذكرتها قبل قليل، ولهذا أطلت في بيانها. قلنا لما كانت المحكمة قائمة ومشكلة، وقلنا نتحدث عن خارج القاعة وعن داخل القاعة، خارج القاعة عالم الثبوت، داخل القاعة عالم الإثبات. قلنا الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة هو التخييري، أنك مخير بين الدليلين المتعارضين. قلنا هذا ممكن في عالم الثبوت، لما أدخلناه للقاعة ماذا كان الجواب؟ ممكن غير مقبول. لماذا؟ وذلك لاحتياجنا إلى المؤونة الزائدة للحمل على التخييرية لا على التأييد. هذا إذا قصرنا النظر، مطلب اليوم من الآن يبقى. إذا قصرنا النظر على دليل الحجية فقط، ولم ننظر إلى المؤثرات الخارجية، أو بتعبير أصولي دقيق، ولم ننظر إلى الأدلة الخارجية، فقد يكون هناك، مو إحنا كل ما نحكي نقول خرج بالدليل الخارجي، فقد يكون هناك دليلا خاصا على التخييرية، واحتمال التخييرية الذي رفضتموه كان بالنظر إلى الدليل الحجية العام، لكن مع وجود الدليل الخاص على التخييرية بعد سوف نقول بالتخييرية، ولا تصل النوبة إلى التفاقم. إذا مطلبي لهذا اليوم هو، هل هناك، أطوب على شكل سؤال، هل هناك أدلة خاصة تثبت التغيير بين الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر، وبالتالي لا تصل النوبة إلى التفاقم؟ هل هناك مثل هذه الأدلة؟ أقول ادعى البعض أن هناك أخبارا سماها بأخبار التخيير، وقال المستفاد من هذه الأخبار أن الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر إذا كانا من قبيل روايات أهل البيت عليهم السلام، فأنت مخير بين أخذ بهذا الدليل أو الأخذ بذاك الدليل، ولا تصل النوبة إلى التفاقم. مثال، خطاب أول يقول لي يجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال، خطاب آخر يقول يحرم عليك الدعاء عند رؤية الهلال. اخوان ان شاء الله منهم طيب فقهاء، شلون نتعامل ويا الدليل المتعارض؟ نقول اولا نشوف هذا التعارض من قبيل التعارض المستقر لو غير المستقر، واذا نظرنا الى الدليلين
نجد أن التعارض بينهما ليس من قبيل التعارض غير المستقر. لو كان من قبيل التعارض غير المستقر ماذا نجري؟ قواعد الجمع. لكن أحد الدليلين لا ينظر لا يكشف لا يبين لا يكون قرينة على الآخر فالتعارض غير مستقر بعد جمع عرف ما يأتي. إذن التعارض ماذا؟ مستقر. قلنا إذا كان التعارض مستقر نشوف الدليلين، يهدي منهم يوافق الكتاب ويهدي خالف الكتاب. ما وافق الكتاب نأخذه، ما خالف الكتاب نفرحه. ما لقيت هذا المرجح، أتحول للمرجح الثاني اللي هو نشوف ماذا أخبار العامة. ما وافق الأخبار من الدليلين يطرح، ما خالف الأخبار من الدليلين يؤخذ. أنا من عرضت هذين الخبرين على أخبار عامة وجدت أن الخبر الأول وجوب الدعاء يوافق بعض أخبارهم ويخالف البعض الآخر، ووجدت الخبر الثاني حرمة الدعاء أيضا يوافق البعض ويخالف البعض الآخر. بعد هذا المرجح يأتي أم لا؟ المفروض بعد أن تبين بأن التعارض مستقر وأن هاي يكتب هاي الخطوات يقدر بعد أن تبين بأن التعارض مستقر وأن المرجحات لا تأتي ها هنا، وين تصل النوبة؟ سمحوني، وين تصل النوبة؟ إلى بالمفروض هكذا. صاحب الدعوة قال لا، حتى مع كون التعارض مستقر وحتى مع عدم وجود واحد من هذين المرجحين فلا تصل النوبة إلى التصاقط، لأننا في مثل هذه الحالة نخير بين الأخذ واحد من الدليلين. لو نأخذ بالوجوب فنفعل، لو نأخذ بالدليل الآخر اللي هو الحرمة والذي ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى ترك الدعاء، إلى أن نلتقي بالإمام ونعلم منه الواقع. إذن صاحب الدعوة هذه الدعوة، وسأتي بدليل صاحب الدعوة ادعى هكذا مع التعارض المستقر وعدم وجود المرجحات نستطيع أن نختار واحد من الدليلين المتعارضين ونعمل به إلى ماذا؟ إلى أن نلتقي بالإمام، والإمام راح لو يبقين على هذا الدليل يقول لنا ابقوا اعملوا بهذا الذي كنتم، لو يقول لا حولوا إلى الأمر الآخر، وبعد لا تصل النوبة إلى التصاقط. فعند المدعي عند صاحب هذا الدعوة باب التصاقط مفتوحا مغلق دائما لأن النوبة لا تصلوا إليه. إن وجدتم المرجحات فبها، وإن لم تجدوا المرجحات فأنتم ماذا؟ فأنتم مخيرون إلى أن تلتقوا بالإمام. واضح إن شاء الله؟ أسأل وضحت الدعوة إن شاء الله. أسأل ما هو دليل المدعي؟ قال هناك أخبار دلت على تلك الدعوة، سموها بأخبار التخيير. من هذه الأخبار؟ رواية سماع عن الصادق عليه السلام يقول سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في هاي منا راح يبدأ التعارض. سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه. خبران وردا على شخص واحد نقلهما اثنان من أهل جيله يأمران بشيء أو يتعلقان بشيء، واحد يأمر بذلك الشيء والآخر والخبر الآخر ماذا والخبر الآخر ماذا ينهى عنه. إذن واحد يأمر والآخر ماذا؟ خبر يقول خذ به وخبر يقول لا تأخذ به. يكمل الرواية فيقول كيف يصنع مثل هذا المسكين عندما يأتيه هذان الخبران المتعارضان كيف يصنع؟ جواب الإمام شوف شلون صاحب الدعوة استدل بهذه الرواية، رواية وبعض الروايات أخرى غير هذه. قال جواب الإمام، جواب الإمام، الإمام يقول يرجئه حتى يلقى من يخبره. هل أما أن علاقة به هذا المقطع من الرواية؟ فهو في سعتين يهول في سعتين هذا الذي ورد عليه الخبران المتعارضان، فهو في سعتين حتى يلقى الهادي يلقى عائد عليه على المنطقة. يعني هو شوف شلون راح يفسر هذا صاحبنا حتى تنسجم مع دعواه. يقول هاي عبارة الإمام فهو في سعة حتى يلقى، هاي اصطلاح السعة الإمام ماذا أراد؟ قال يا بس صاحبنا اللي يجي خبرين متعارضين، واحد يقول له خذ وواحد خذ به وآخر يقول لا تأخذ به، هو في سعة كيف؟ يريد ياخذ به، يريد ياخذ، يريد ما ياخذ به، الى 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 ان الى ان ماذا؟ الى ان يلتقي بالامام. روح الامام بعد ذلك اما ان يقول له ابقى خذ به او لا تاخذ به، الى ان يلتقي الامام او تصير شبه تبعا. واضح ان شاء الله؟ هذا هو، هذه هي الدعوه وهذا الدليل وهذا بيان الدليل. الضبح، الضبح كيف تعامل صاحب الدعوة مع هذا الدليل؟ فسر السعة، فسر شيلوا السعة خلوا مكان الصلاح يتناسب مع مطلبه، فسر السعة، فسر السعة بالتخيرة، فهو في سعة، فهو مخير بينهما حتى يلقى الإمام. هذا هو التفسير الذي ذكره المفسرون. أنا قبل أن أبين رد السيد الشهيد وإبطال السيد الشهيد لهذه الدعوة، راح تشوفون السيد الشهيد يقول هاي أخبار التخيير ما لها وجود، لها وجود لكن تفسير الزعل الواردة فيها بهذا التفسير غير صحيح لوجود احتمال، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي مع عدم وجود المرجحات الموافقة والمخالفة تصل النوبة إلى التساقط. قبل أن أبين رد السيد الشهيد أريد واحد من عبارة من هذه الرواية ينتزع خصوصية للدليلين المتعارضين. قلنا الخصوصية الأولى أن الدليلين المتعارضين حتى تنطبق عليهم أخبار التخيير أنت علمنا بها كون النيه من 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 ماذا؟ من قبيل النصوص القرآنية؟ لا، من قبيل الأصول العملية؟ لا، من قبيل الإجماع؟ لا، من قبيل السيرة؟ لا، بل ينبغي أن يكون حتى من فيهما التخيير، ينبغي أن يكون من ماذا؟ من روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه خصوصية أولى. أكو خصوصية ثانية تستفاد من ظاهر العبارة، عبارة الإمام أو عبارة السائل، هم خليني أسهل عليكم المطلق. قال رجل اختلف عليه رجلان في أهلي من أهل دينه في أمر كلاهما يروي أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عنه. من أهل دينه؟ نقول نحن وظاهر هذه الرواية والتساهل الذي ورد فيها الجال واحد يأمر بأخذه يعني وجوب له استحباب حرمة له كراهة وجوب والآخر ينهاه يعني ماذا إذن حتى نطبق روايات التغيير على التسليم بها قول على القول بالتسليم بها ينبغي أن يكون الدليلان المتعارضان واجدين لخصوصيتين الخصوصية الأولى أن يكون الدليلان المتعارضان من أخبار أهل البيت عليهم السلام وثانيا وأن يكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الوجوب وبين واضح إن شاء الله هذا هو المذكور هذا جواب السيد الشهيد رد السيد الشهيد على هذا الدعوة ادعاء وجود روايات تدل يستفاد وجود موجود ادعاء وجود روايات يستفاد منها التغيير بين الدليلين المتعارضين وبالتالي لا تصل النوبة إلى التساقط يعني مطلب التساقط يصدر المطلوب رد السيد قال انت فسرت الجلد فهو في ساعتين فهو مخير ده تفسير الدعاء للتغيير بين الدليلين المتعارضين احتمال وفي قباله احتمال اخر شنو الاحتمال الاخر الامام من جده فهو في ساعتين حتى يلقى الامام يريد يقول هكذا يا بلا تستعجلون اذا جاكم دليلين متعارضين مو اول ما يوصل الخبر تدق الموبايل او تصحى الطياره لا تلقى الامام لا يقول بامكانك في ساعة يعني لا يجب عليك الفحص الثاني لا يجب عليك ان تبحث عن الامام مباشره وتصل الى الامام حتى يبين لك اي الدليلين هو الصحيح لا يجب عليك الفحص الثاني في ساعة انت في ساعة من جهة الواقع من جهة الفاعل لا يجب عليك ان تبحث عن الامام حتى تحصل على الجواب سريعا لا يمكن ان تنتظر الى ان يجمعك الله مع الامام في حج في سفر في مأدبة وعند ذلك تسأل الامام فالمراد كلام السيد الشيخ فالمراد بالدعاء في عبارة الامام ليس يحتمل ان يكون كما فسرته مخير بين هذا وبين ذاك ويحتمل لا أدخل احتمال بعد أن المراد بالدعاء أنت لا يجب عليك الفحص السريع لا يجب عليك البحث عن الإمام الذهاب إلى الإمام السفر إلى الإمام مباشرة لا يمكن لك أن تنتظر إلى أن تلتقي بالإمام وحينئذ تسأله عن الصواب والصح بين من الدليلين واضح ان شاء الله ووجود هذا الاحتمال والكلام السيد الشيخ ووجود هذا الاحتمال سوف يبطل ماذا الاستدلال على وجود التخمين الاستدلال بهذه الروايه ونظائرها على وجود التخمين واضح ان شاء الله بادخال الاحتمال افضل السيد الشهيد ماذا افضل أفضلت الكتاب ولعلكم تتساءلون وأنا أتساءل أيضا وأسأل السيد الشيخ إذا كان تفسير الدعاء بهذا الشكل وأن المكلف وأن الذي ورد عليه الخبران المتعارضان يمكن أن لا يستعجل ولا يبحث سريعا ويمكن أن ينتظر يوم ويومين وثلاثة وأربعة وعشرة الى ان يلتقي بالامام خلال هذا اليوم واليومين والثلاثه والعشره هو اداء خطابه وجوب دعاء حرم الدعاء. وانت يا سيدنا الشهيد تقول يمكنه على تفسير الدعوة يمكنه ان ينتظر الامام ينتظر الى ان يلتقي بالامام خلال هاي فترة الانتظار اليوم واليومين والعشرة من لما تجمع بالامام مناسبة معينة ماذا يصنع؟ يدعو ام لا يدعو؟ واضح هذا كلامنا وإيش كان ويكتب سيدنا عندما قلت يمكنه فسرت الشعبي جواز الانتظار إلى رؤية الإمام الله يعلم شو وقت ينتظر بيوم بشهر سنة خلال هذه المدة مدة الانتظار كيف يصنع؟ واضح واضح التساؤل سيدي سيد ملتفت إلى هذه المطلوبة فيقول بل قبل يقول شوفوا له رواية بها دلالة على عمل على العمل عمل من ورد عليه الخبر الرواية تأتي إذا فسرنا الساعة بجواز الانتظار الرواية ما بينت لي خلال مدة الانتظار ما هو تكليفي أنا من ورد علي الخبران سيد الشهيد يقول من خلال الاطلاق المقامي يمكن ان نقول بانه يجب عليك او ينبغي عليك ان تعمل ما كنت تعمله قبل المجيء. انت شنو كان تكليفك قبل المجيء الخبرين؟ ان كنت تدعو فابقى على دعاء الى ان ماذا تلتقي بالامام. وان كنت لا تدعو وكانت المستفاد من العمومات من الاطلاقات من الاصول العمليه قبل مجيء المتعارضه المستفاد من العمومات اطلاقات اصول عمليه قبل مجيء الخبرين هو الدعاء فابقى على الدعاء. وان كان المستفاد من تلك العمومات والاطلاقات والاصول العمليه عدم الدعاء فابقى على عدم الدعاء إلى أن تتشرف بماذا؟ بلقاء الإمام. هذا منين جاب السيد الشهيد؟ قال واستفادة بقاء المكلف على ما كان عليه حتى يلقى الإمام بالإطلاق يا الله إطلاق المقام. واضح لكم شنو المراد بإطلاق المقام؟ قلنا بأن الإطلاق تارة يكون إطلاقا لفظيا واخرى يكون الطرف عبد البيت واخرى يكون اطلاق المقامين. الاطلاق اللفظي هذا الذي تجري فيه مقدمات الحكم يمكن التقييد لم ياتي بقرينه على القيد على التقييد هو في مقام البيان فمن عدم التقييد مع امكان التقييد نعلم بانه يريد الاطلاق لو التقييد اطلاق هذا وين بالاطلاق اللفظي؟ اكو نوع ثاني من الاطلاق يسمى بالاطلاق المقامي. شنو الاطلاق المقامي؟ انا مبين اكثر من مره واعتقد هو مهم كون باستمرار نحاول في اثارنا تذكرون الاطلاق المقامي لو العيد اكثر ايه؟
لا استفاد من حق الله
لا استفاد من حق الله جواب مو من يراد شوية بعد احسنتم الاطلاق المقام اخوان هو هذا ان تكون هناك قرينه خاصه ان يكون هناك مركب من اجزاء هناك موضوعات مستقله وأن تكون هناك قرينة خاصة على ذلك. مثلا هاي يعبرون عنها الروايات البيانية الإمام يرتقي المنبر وهو في مقام بيان أجزاء الوضوء يقول غسل الوجه غسل اليمنى غسل اليسرى ماذا مسح الرأس مسح القدمين وهو في مقام قرينة خاصة أنا الإمام في مقام بيان أجزاء الوضوء أقول ما دام الإمام في مقام بيان مقام الوضوء والرجل جامع الناس فأستفيد من عدم ذكر المضمضة أن المضمضة ماذا؟ جزء من الوضوء أم ليست جزء من الوضوء؟ هذا هو الإطلاق المقابل. الإمام لقى موضوع كامل، بينما في الإطلاق اللفظي إحنا ماذا؟ لا نبغي القيد. بالإطلاق نستفيد عدم وجود القيد، وأما في الإطلاق المقامي لا، مو نستفيد عدم وجود القيد، بل نستفيد ماذا؟ عدم وجود موضوع. يقول السيد الشهيد هنا يمكن أن نستفيد بأن في مرحلة الانتظار صاحبنا ماذا؟ يشوف شنو اللي كان موجود قبل ذلك ويعمل شلون. يقول الإمام قال فهو في سعاء من جهة الدليلين التعارضين. قال انت في سعة من جهة الدليلين التعارضين يمكنك الانتظار الى رؤية الامام، لكن ما قال الامام شوف وهو في مقام بيان الحكم، ما قال في مقام هاي خلينا خاصة راح تصير في مقام بيان الحكم، ما قال الامام وانت في سعة من جهة الاصول العملية يمكنك الاحتياط ويمكنك براء، ما قال الإمامي. فمن خلال الإطلاق المقامي وأن الإمام في مقام بيان حكمه الحكم عند ورود الدليلين المتعارضين قال أنت في سعة من جهة الدليلين المتعارضين، ولم يقل أنت في سعة من جهة الأصلين العمليين. فمن خلال إطلاق الإمام وعدم ذكر الإمام في هذا الموضوع المستقل يعلم بأن من ورد عليه الخبران المتعارضان في سعة من جهة الدليلين المتعارضين فقط، وليس في سعة من جهة الأصلين العمليين اللذين كانا قبل ورود، وليس في سعة من جهة الأطلاقات التي كانت موجودة، وليس في سعة من جهة العمومات التي كانت موجودة. فينبغي عليه أن يبقي ما كان على ما كان. شنو كان؟ اكو اصل عملي يشتغل احتياط يبقى عليه، اكو اصل عملي براءة يبقى عليه، اكو اطلاق يستفيد منه شيء يبقى عليه، اكو عموم يستفيد منه شيء يبقى عليه. يبقي ما كان على ما كان وينتظر الفرج الى ان يلتقي بالامام او تزرع الشبكة مرة اخرى فيتصل بالامام. واضح ان شاء الله؟ اذا السيد الشهيد يرفض خير، يرفض دعوة استفادة التخيير من هذه الرواية ونظائر هذه الرواية، ويقول عند وجود هذه القاعدة النهائية عند وجود الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر ابحث عن المرجحات، إن وجدت المرجحات فخذ بها، وإن لم تجد المرجحات وين تروح فعليك تبلو إياه إذا لم تجد المرجحات. صاحبنا أبو الدعوة قال نلجأ من للتخيير، بينما السيد الشهيد ماذا يقول؟ إذا لم نجد المرجحات تصل النوبة إلى التفاصيل. واضح إن شاء الله؟ عبارة ما بيها شيء نحاول تطبيقها.
الحكم الرابع طال التخيير للروايات الخاصة به، وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا.
إذا عبر عن هذا فقد يقال
يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى أعمال قاعدة التصاقب،
ومع وجود الدليل على التخيير لا تصل النوبة إلى التصاقب.
وهذا يعني إن الاستراض الرابع من الاستراضات الخمسة الذي
لا هي الاستراضات الخمسة، هاي مال المحكمة اللي قدرتهم في عالم الثبوت بل
الذي عدد دليل الحجية العام عن إثباته.
شوف هناك الدليل الحجية العام قلنا هذا الاحتمال احتمال التخيير ممكن لكن غير مقبول، لكن كونه غير مقبول بلحاظ الدليل الحجية العام وقد يكون مقبولا بلحاظ ماذا؟ الدليل الخاص.
توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بالأخبار
عليه على التخيير أي على الاضطراب الرابع بل.
ولعل من أهم أخبار التخيير رواية شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمره، كلاهما يرويه أحدهما يروي يأمره بأخذه
يأمر بالآخر والآخر يأمره ينهاه عن البيت
كيف يطلع البيت فقال يرجعه حتى
قال بعد صاحب القول ماذا فعل قال الإمام عليه السلام
حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه
حتى يلقاه يلقى الإمام
والاستدلال بالرواية يقوم على دعوة
إذن واستدلال صاحب الدعوة وإذا الاستدلال مو من قبل السيد الشيخ ولا السيد الشيخ سيرفض هذا الاستدلال
يقوم على دعوة أنه قول أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه
إن قوله أي قول الإمام بل
بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يبقى الإمام عليه السلام فيكون مفاده جعل الحجية
مفاده التخيرية فيكون مفاده الخبر بل
جعل الحجية التخيرية مع أنه بالإمكان أن يراد بالسعة هنا
هاي هنا أخوة فيكون مفاده جعل الحجية التخيرية لهنا انتهى استدلال صاحب الدعوة ما سنذكره ما سيذكره السيد بعد ذلك رد السيد الشهيد على هذا الاستدلال
مع أن بالإمكان
من يبدأ مع أن بالإمكان رد السيد الشهيد هذا بل.
أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما
إذن قال أنا أقول بأن هذا احتمال الذي ذكرت وارد لكن يمكن هذا أدخل احتمال يمكن أن يكون المراد بالسعة لا التفسير الذي ذكرته بل
عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال الى الامام فورا وانه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الامام حسب ما تقتضيه وانه لا يطالب بتعيين الواقع
وان الوارد عليه الخبران ليس مطالبا بتعيين الواقع احنا ما نريد من عنده أو مجرد ما ورد الخبر كون يأخذ واحد منهما لا هو بالإمكان هذا أن ينتظر حتى يلقى الإمام بل
وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات
بحسب الظروف والمناسبات
وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون
هذا احتمال لو سلمنا هذا جواب عن السؤال لو سلمنا باحتمال السيد الشهيد وأن المراد بالسعة من جهة الانتظار انتظار الإمام زين هذا راح ينتظر يوم يومين سنة سنتين خلال هاي الفترة يدعو عندما يرى الهلال أم لا يدعو هذا راح يصير جواب عن هذا التساؤل
فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة ولكن مقتضى إطلاقها المقامي
أنه يعمل بالإطلاق المقامي
أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين
كنا كان الأصل العمل احتياط يعمل يدعو الأصل العمل البراء يدعو إن كان الإطلاق يستفاد منه الدعاء يدعو إن كان العموم يستفاد منه عدم الدعاء لا يدعوها
وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخيرية
وعلى هذا الاحتمال يا احتمال السيد الشهيد واحتمال صاحب الدعوة
لا احتمال السيد الشهيد
لا وعلى هذا الاحتمال الثاني اللي هو أن المراد تفسير السعة بالانتظار لا تكون روايات التخيير تثبت الحجية لأحد الدليلين المتعارضين
تعارض بين الأصول العملية
تعارض المحور الثاني إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين